العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هاتان الآيتان من سورة آل عمران جاء ذكرهما بعد قوله عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فقلنا إن الآيات والسورة من أولها تمهيد لمحاجة وفد نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت محاجة بشأن عيسى عليه السلام. ففي قوله سبحانه فإن حاجوك فقد أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، قل إنها تبين في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن حاجوك فقل أسلمت. قلنا فيما مضى إن قوله فقل أسلمت هو فيه إلزام لأهل الكتابين اليهود والنصارى من جهتين، إما أن يكون كأن موضع الجدل إن المحاجة معكم لا تجدي شيئا لأنكم أهل تعنت ولا تجد الحق، فسبيلي أني أسلمت لله عز وجل واستسلمت وانقذت لأوامره واتباع رسله الذين من قبلي. أو أن يكون المراد أنكم يا أهل الكتاب تزعمون أنكم أتباع إبراهيم عليه السلام، وشأن إبراهيم أنه أسلم لله رب العالمين، فأنا أسلمت كما أسلم إبراهيم واستسلمت لله عز وجل كما استسلم إبراهيم عليه السلام، فنحن أحق به. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذا هو وجه ما أمر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد المحاجة: فإن حاجوك فقل أسلمت. ثم جاءت الآية بعد ذلك: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، تبين أن شأن أهل الكتاب أنهم لا يستسلمون لله عز وجل ولا يسلمون لله عز وجل، وإنما هم أهل سيرة سيئة مع أنبيائهم ومع علمائهم ومع أهل الخير فيهم. فالاستسلام والطاعة والانقياد والسير على نهج الله عز وجل هو ليس من داب أهل الكتاب، وإنما دابهم أنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فهذا ظاهر تناسبه مع تأكيد عدم استسلام هؤلاء، وإنما أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم أو كأنه يقول لهم: إن المحاجة معكم لا تجدي، وإنما المراد بيان الحق، فإن لم تستسلموا وتدعنوا فإنني قد أسلمت، وإن لم تستسلموا يا أهل الكتاب الذين في عصر النبوة فإن أسلافكم كانوا على شاكلتكم، أو أنتم خلف لأولئك السلف السيئ. فأسلافكم قتلوا الأنبياء وكفروا بآيات الله وقتلوا أهل الخير فيهم. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. وظاهر أيضا أن المعني بهذا هم أهل الكتاب، وبخاصة السابقون منهم، لأن الذين في عهد النبوة لم يقتلوا أحدا، وإنما وصفوا بهذا لأنهم كالمقرين والراضين لما كان عليه أسلافهم. ولهذا عبر به الزمن الحاضر: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، فكأن خلفهم الذين ساروا على طريقهم ورضوا طريقتهم هم شركاءهم في الإثم، ويوصف الفعل وكأنه قد صدر منهم لأن فيه نوع مشاركة. إن الذين يكفرون بآيات الله، وأيضا المعاصرون لعهد النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بآيات الله، لأن عندهم من الدلائل وعندهم من البراهين في كتبهم وفي أخبارهم ما يدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فمن لم يؤمن به فقد كفر بآيات الله. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وسجل الله عز وجل على الكتاب وعلى طوائف منهم أنهم قتلوا الأنبياء، ولهذا جاء ذلك في أكثر موضع، يقتلون النبيين بغير حق، وهنا يقتلون النبيين بغير حق، وسيأتي من نفس السورة ويقتلون الأنبياء بغير حق. فكل ذلك تأكيد لسوء فعلهم وشناعة ما قاموا به، حتى جاء أنهم قتلوا زكريا عليه السلام وقتلوا ابنه يحيى، وزعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، ويؤخذون بإقرارهم، وإن كان الله عز وجل عظم عيسى ورفعه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن جاءهم وزعموا أنهم قتلوه، هذا جريرة وجريمة في حقهم. وروي أيضا أنهم قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، وروي أنهم قتلوا 40 نبيا في يوم واحد، ويقال إنه قام فيهم أهل معروف وأهل خير ولاموهم على ذلك وأنكروا عليهم، فألحقوهم منهم وقتلوه من علمائهم، ولهذا قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فهذا من سوء أفعال بني إسرائيل، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. وقوله سبحانه بغير حق، معلوم أن قتل النبي فضل غير حق، ولكن جيء بهذا تشنيعا وزيادة في تشنيع فعلهم، وإلا لا يكون قتل النبي بحق أبدا، ما دام أنه نبي وثبتت نبوته فهو نبي حق من عند الله عز وجل، ومؤيد بالمعجزات والآيات، ولا يمكن أن يقول إلا ما أمره الله به، فأي اعتداء على نبي هو اعتداء بغير حق. ولكن قيل هذا وأتي بهذا الوصف للتشنيع وزيادة التشنيع على أفعالهم، ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذه لفظ عام، الذين يأمرون بالقسط من الناس، كل من أمر بحق وأمر بخير فإنه محترم وناصح لمن دعاهم ولمن قام فيه، ويدل على أولا فضيلة من يقوم بمثل هذا، والأمر بالقسط هو الأمر بالحق في كافة وجوهه، قسط عدل، فكل أمر بحق هو أمر بالقسط، الأمر وأبرزه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هنا أولا استدل بهذه الآية على عظم هذا الفعل وفضيلة من يقوم به ومن يعين الله عز وجل عليه، فهو جعل الاعتداء عليهم قرينا للكفر بآيات الله وقرينا للقتل فيها، فجعل حكم هؤلاء حكم من اعتدى على الذين يأمرون بالقسط من الناس كحكم من اعتدى على الأنبياء أو كفر بآيات الله، ما يدل على عظم منزلتهم وفضلهم وجميل ما اختصهم الله عز وجل به من هذه الفعال الكريمة والخصال الطيبة. ولهذا حينما تتذكر الآية في جملتها إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تدل الآية كذلك على فضيلة الصبر في ما يلقاه الآمر بالقسط والآمر بالحق والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضيلته في التحمل، ولو أدى ذلك إلى إسهاق نفسه، وأن هذا ليس من الإلقاء بالتهلكة، وإن كان ليس مطلوبا على جهة الحتم واللزوم، ولكن من صبر وصابر ولو تعرض لمثل هذا فهو متهم. ولهذا جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، وهذه الآية تدل على هذا، الذين يقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، على معنى أنه قد يأمر هذا بالحق حتى قد يتعرض لأنواع من الابتلاءات والعذاب قد يصل إلى درجة القتل. فهذا أيضا دليل على فضل من يمنح هذه الصفات، فإن الناس درجات وتتفاوت درجاتهم في هذا ومقدار تحملهم، فمنهم من يتحمل ويجابه ويسعى في هذا ولا تأخذه في الله لومة لائم، وبعضهم قد يكون أقل من ذلك. وهذا كان أفضل الجهاد، وهذا لا يعني أنه لازم لكل أحد، وإنما هي مزايا وسجايا يختص الله عز وجل بها من أحب من عباده، ويجعلهم الله عز وجل حجة قائمة على أهل الظلم وعلى أهل الطغيان، ونماذج ومشاعل يستضيء بها الناس ويتأسون بها، وإن كان هذا ليس مطلوبا بكل أحد على جهة الحق واللزوم، ولكن يؤيد الله عز وجل هذا الحق ويؤيد الحق وأهله في أمثال هؤلاء، بحيث أنه يصل الحال إلى أنهم قد تزق أرواحهم وقد ينالوا من العذاب ما لا يتحمله غيرهم. وغالبا بإذن الله وتوفيقه من صدق في هذا الباب ورزق الإخلاص فإنه يرزق الإهانة ويرزق تحملا ما كان يظن أنه سيتحمله قبل أن يقع، وهذا أمر يعني ملحوظ ومشاهد. فأحيانا قد تعرف بعض الناس كان على حال معتادة كغيره من الناس، ولكن حينما يقع في ابتلاءات يرزقه الله عز وجل من التحمل ويرزقه من القوة ما لم تكن تتصوره قبل أن يقع هذا الابتلاء، مما يدل على أن الله عز وجل يؤيد عباده المؤمنين والمخلصين إذا صدقوا في إيمانهم وصدقوا وأخلصوا لله عز وجل. على أن التعرض للقتل والإلقاء في التهلكة ليس مطلوبا، ولكن من قتل في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلاء كلمة الحق فإنه لا يكون ممن ألقى بنفسه في التهلكة أو إلى التهلكة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فقوله من الناس يعني يدل على أنهم في درجة ليسوا أنبياء، ولكنهم يرزقهم الله من التحمل ويرفع درجاتهم كذلك، كما جاء في المتحابين في الله أنهم يكونوا في منازل يوم القيامة عند الله عز وجل يغبطهم عليها الصديقون والشهداء، مما يدل على انه قد يرقى ويوفق العبد على قوة ايمانه واخلاصه وما يتعرض له من ابتلاء وتحمل، فترقى درجاته حتى يغبط في مقامه وقد يغبطه الصديقون والشهداء. فبشرهم بعذاب أليم، يعني من فعل هذه الافعال، والمخاطب الاول بهذا كما قلنا هم اهل الكتاب وبخاصة اليهود، وقد يكون فيهم نصارى نجران الذين وردت الآيات في سياق الحديث معهم، فبشرهم بعذاب أليم. معلوم أن لفظ بشرهم كما مر معنا في أكثر من مرة أن المراد بها التحكم، وإلا العذاب لا يبشر به، وإنما البشارة تكون بالشيء الحسن وبها بالخير، ولكن هنا تبشير البشارة بعذاب أليم من باب التحكم والاستهزاء بهم، وأنه ينتظرهم هذا العذاب الأليم. ثم قال سبحانه: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. من سلك هذه المسالك فإنه لا ينفعه عمل ومهما قدم من خير، وبخاصة أن أهل الكتاب يزعمون أن أعمالهم صالحة وأنهم يتقربون إلى الله عز وجل في أعمال صالحة. الله عز وجل يخبر هنا أن جميع أعمالهم حابطة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى ونصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فأعمالهم كلها حابطة مهما عملوا من خير، لأنهم ليسوا على الطريق الصحيح ولا على الطريق السوي، فهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بقسط الناس. وحبطت أعمالهم في الدنيا بقلة التوفيق، وفي الآخرة لما ينتظرهم من عذاب شديد، وما لهم من ناصرين لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا أيضا مرتبط بما سبق، وإن كانت الآية السابقة تدل على أحوال ممن سبق منهم فهذا نموذج للمعاصرين، المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. الأولين كفروا بآيات الله وقاتلوا الأنبياء وقاتلوا الذين يأمرون بقسط الناس. هؤلاء المعاصرين أيضا مما يدل على أنهم كأسلافهم وأنهم شركاؤهم. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ورد في سبب نزول هذه الآية أنه زنى فيهم زانيان، رجل وامرأة، وأنه سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ما جزاء هذا فيكم؟ قالوا: جزاؤه أن يحمم، يعني أن يسود وجهه. قال: إن جزاء الجد في كتابكم، الرجل في كتابكم، فأتوا بالتوراة مثلها. فلما أتوا بها حاولوا أن يضعوا أيديهم على الرجم، وكان فيهم عبد الله بن سلام وقد أسلم وهو يعلم حكم التوراة في ذلك، فجحدوا هذا الحكم. فلما جاء المدراس الذي هو التالي الذي يقرأ وضع يده على هذه على الكلمات التي تدل على حكم الرجم عندهم، فأمر عبد الله بن سلام أن ينزع يده، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهما رجما، فهم صدعوا إلى الحكم وجحدوا. وروي سبب آخر غير هذا أيضا. وعلى كل هذا المقصود هو هذا على قول أن الكتاب هو التوراة. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، إلى كتاب الله، على أنه التوراة أخذ من سبب النزول السابق، أو أن كتاب الله هنا هو القرآن، وأوتوا نصيبا من الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل. إذا كان خطاب لكل منها اليهود والنصارى. فقوله سبحانه ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أنه على علم، والحجة عليهم قائمة، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ومع هذا يتولون وهم معرضون. فالكتاب الأول هو التوراة، والكتاب الثاني هو القرآن. هذا في على سبب النزول السابق. والقول الآخر أن الذي بكتابهم هو ما فيه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم عليه الصلاة والسلام إنكم تعلمون أن صفتي موجودة في كتبكم ولكنكم قوم مفت، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. وكل ذلك قد جحدوه وأنكروا، ولهذا قال سبحانه ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، وعبر بثم كناية على أن هذا هو ديدنهم وأن هذه هي عادتهم، ولهذا عبر بالتراخي ثم يتولى على أن هذا هو شأنهم. بينما لو كان التعبير ويتولون قد يكون آني مجرد حين الدعوة تولوا فقط، وقد يكون قابلين للرجوع، ولكن لما قال ثم يتولى فريق منهم دل على أن هذا هو شأنهم، وأن عدم استجابتهم مضطردة في جميع الأزمان. لكنه قال سبحانه ثم يتولى فريق منهم، مما دل على أنهم لم يكونوا كلهم لم يستجيبوا، لذلك أن عبد الله بن السلام استجاب وبعض منهم استجاب، ولكن أغلبهم لم يستجيبوا، ولهذا قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، على معنى أنهم معرضون وصادون عن سبيل الله عز وجل. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذه فرية يفترونها على غيرهم ويزعمون لأنفسهم أنهم إن عذبوا فإنهم لن يعذبوا إلا أياما معدودات، وقد مر معنا هذا عند قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أن تقولون على الله ما لا تعلم. وقد مر بسط هذا وبسط الشيخ رحمه الله ابن كثير الأحاديث التي تبين هذا في ذلك الموضع. فهم يزعمون أنهم لن يعذبوا في النار إلا أيام معدودة. قالوا إن عمر الدنيا 7000 سنة وأننا سنعذب من كل 1000 يوما فلا نعذب إلا 7 أيام. وقيل إنها 40 يوما التي هي حيث عبد العيش، وكل ذلك محض افتراء. وحينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود قالوا من أول من يدخل النار؟ قالوا نحن ثم تخلفون فيها. قال اخسأوا أنتم فيها خالدون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا معدودات يعني تقليلا من أوان أيام محدودة. قال الله عز وجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني أنهم لا زالوا يكذبون على أنفسهم حتى صدقوا أنفسهم. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أنها افتراءات ولكنهم رددوها على مر العصور حتى ظنوها حقا. وإلا كما في الآية الأخرى بلى من، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى ونصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهناك ميزان ظاهر وهو الاتباع الأنبياء والسير على نهج الله عز وجل، فمن سار على ذلك فهو أهل الهداية وأهل العاقبة الحسنة، أما من كان غير ذلك فإنه لا ينفعه أن يكون قريبا أو نسيبا، وإنما لا ينفع عند الله نسب. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ثم قال الله عز وجل متوعدا إياهم ومهددا لهم: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وكأنه يذكرهم بما هو حق في كتبهم، وإنما هم افتروا على كتبهم، فكأن هذا أمر مسلم في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، أن يوم القيامة هو يوم الحساب ويظهر فيه أهل الحق من أهل الباطل. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، على معنى أنهم محاسبون على أعمالهم وكل نفس بما كسبت رهينة، فلا ينفعهم زعمهم أنهم أبناء الله أو أنهم أحباء الله أو أنهم الشعب المختار، وإنما كل نفس معلقة بأعمالها وبكسبها وبما قدمته إلى الله عز وجل. وهذا أمر وسنة مقررة في جميع الأنبياء وفي جميع الكتب بما في ذلك كتبهم، ولكن غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بهم ولديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما معنى الغر المحجلين؟ الغر المحجلون هذه الصفة من صفات هذه الأمة، يأتون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء. الغرة هي البقعة البيضاء التي تكون في جبين الفرس، والتحجيل هو أيضا الذي يكون في قوائم الفرس كذلك، البياض الذي يكون في قوائم الفرس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن أحب أن يطيل غرته فليفعل. حتى كان أبو هريرة يغسل يده إلى منتصف الساعد أو ما كان فوق ذلك إطالة للغرة، إطالة للتحجيل. فالتحجيل هو البياض المتعلق في أوائم الفرس، والغرة هي التي تتعلق بجبينه. هل شوط الطواف الذي يمس فيه الطائف الشذوان صحيح أو باطل؟ لا ينبغي مس خروج من الخلاف، لأن وجهة من منع هذا يقول إن الطواف لا يصدق، لا يكون طوافا إلا حينما تكون خارج البيت، فإذا مسست البيت بجزء منك كأن هذا الجزء لم يكن خارجا عن البيت، فإن الطواف في أصله لا يصدق إلا أن تكون كل أن يكون كلك خارجا عن البيت. أن حينما هذا عند مس الطائف لجزء من الكعبة، أما الشاذوان فهو جزء من الكعبة، وهو الجزء البارز الذي في أسفل الكعبة. تلاحظون عند أسفل الكعبة لما ما هو قريب من الأرض جزء بارز، هذا يسمى الشاذوان. ما الحكم في الأكل في المناعق والسكاكين التي مطلية بالذهب أو فيها نقوش ورسوم ذهبية؟ هذا كله يجتنب وينهى عنه، وهو داخل في المنع من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، كما في حديث حذيفة بن اليمان وحديث أم سلمة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث أم سلمة: من أكل من شرب في أن يأتي ذهب وفضة فإنما يجرجر بذات ذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيدخل في ذلك المضلي والمموه والمكفت. وإن كان في المسألة خلاف معلوم بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه يجتنب لعمومي دخوله في هذا. حضرت من السودان وأحرمت من جدة، هل إحرامي صحيح ومن محل آخر؟ ما أدري في موضوع السودان أو موقع السودان فيما يتعلق بالمواقيت. هناك من يقول إن الجزء المقابل لجدة من السودان هؤلاء لا يمرون بميقات ولا يحالون ميقات، على معنى أنهم يصلون إلى جدة قبل محالات الميقات. فإذا كان الأمر كذلك، وهذا أمر لا أستطيع أن أجزم به، ولكن إن كان صحيح أنهم يصلون إلى جدة قبل محالات الميقات فلهم نحرم من جدة، فلهم أن يحرموا من جدة ولا شيء عليه. نقول: ما هي الطريقة في تقبيل الحجر الأسود في حالة عدم الوصول إليه، وماذا يقول المسلم؟ وكذلك بالنسبة للركن اليماني وكيفية استقباله، وماذا يقول المسلم؟ أما بالنسبة للحجر الأسود فإن الإنسان إذا تمكن من تقبيله فليقبله، وإن لم يتمكن ثم تمكن من استلامه بيده فليستلم بيده ثم يقبل يده بيد أو يدين أي ابن واحدة. ثم إن لم يتمكن بيده ومعه شيء كعصا مثلا واستلمه بعصا فله أن يقبل رأس العصا. أما إن لم يكن معه شيء فإنه يشير مكبرا ولا يقبل يده ولا يقبل شيئا. إنما التقبيل إما أن يكون للحجر مباشرة، أو يكون لليد بعد أن تستلم الحجر، أو للشيء الذي معه كما لو كان معه عصا فاستلمه فإنه يقبل رأس العصا. أما الحجر، أما الركن اليماني فإنه يستلم استلاما باليد فقط ولا يقبل، يستلم باليد فقط ولا يقبل، وإن لم يتمكن من الاستلام فإنه لا يشير إليه. يقول: صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات، وذات مرة قام بشراء بعض الأدوية من راتبه الخاص بنسبة ربح أكبر من التي تقدمها شركات الأدوية الموجودة في البلد، وقام ببيع هذه الأدوية في الصيدلية التي يعمل بها دون علم صاحب الصيدلية واسترد راتبه. أما بالنسبة للأرباح فقد ترك ضمن إيراد الصيدلية اليومي ما يعادل نسبة الربح الذي تقدمها شركات الأدوية كربح إضافي في الصيدلية مقابل تصريفها للأدوية، وأخذ باقي الأرباح، فما يكون في هذا المال الذي ربحه نتيجة هذه المعاملة؟ لا ينبغي له أن يعمل مثل هذا، لأنه مؤتمن في هذا العمل وهو أجير عند صاحب العمل، فعليه أن يقوم بعمله بأمانة وصدق ومراقبة لله عز وجل. وإن كان لابد أن يعمل مثل هذا فليستأذن صاحب المحل، فإن أذن فالحمد لله، وإلا فليس له ذلك. وما سبق فلعل الله أن يعفو عما سلف. مع طواف الوداع، طواف الوداع مطلوب من الحاج ومن المعتمر، فلا يسافر الحاج أو المعتمر إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. هذا الميت الذي يصلى عليه صلاة الجنازة يشفعه الله فيهم إذا كان جمع كبيرا، حتى ولو كان الميت مسيئا. الذي جاء هو أن من صلى عليه 40 يشهدون أن لا إله إلا الله إلا شفعوا فيه. فيرجى لمن صلي عليه مصيبة لجميع كبير من المسلمين أن يقبل الله شفاعتهم لي ودعاءهم له. وهذا أيضا متوقف على ما قدمه من عمل كذلك، فإن الحديث التي في فضائل الأعمال مثل هذا هي حق، ما ثبت منها فهو حق، ولكن أيضا أعمال المسلم نفسها أو أعمال المسلم نفسها لها أثرها، فقد تحجب بعض الشفاعات، سوء العمل كان يكون قطيعة رحم أو ارتكاب كبائر أو نحو ذلك قد يكون سببا في حجب هذا الدعاء أو في حجب تلك الشفاعة. ولهذا مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم رمضان يا رمضان كفارة بينه ما اجتنبت الكبائر، فأحيانا بعض الذنوب قد تكون عائقا وسببا في منع أن يصل نفع هذا الدعاء ونفكة الشفاعة. موظف يبدأ دوامه الساعة 7:30 إلى الساعة 6:00، لكنه يتأخر في الحضور حتى الساعة 9:00 وينصرف في الساعة 2:30 بعد الظهر، هذا قد خان الأمانة، هذا مقصر ولا شك، وهو مصيب جدا، ويخشى عليه أن يكون في كسبه ما ليس بحلال، لأنه مسؤول عن هذا الوقت، وهو يستلم مرتبه مقابل هذا الوقت، حتى وإن لم يكن عنده عمل يقضيه في جميع هذا الوقت. لماذا؟ لأنك محبوس من مبتدأ الدوام إلى منتهى، أنت محبوس لصاحب العمل سواء كان جهة حكومية أو جهة خاصة. فليس المقصود هو أن تنجز، أو ليس المقصود هو أن يكون الوقت كله مشغولا بعمل، وإنما المقصود أن تكون على أهبة الاستعداد، يعني متواجد أو موجود في على رأس العمل من أول الدوام إلى منتهى، حتى إذا طرأ أي طارئ لصاحب العمل فأنت جاهز وحاضر. أما إن كان عندك عمل فيجب أن تؤديه بأمانة ولا تؤخر الأعمال، وخاصة إذا كانت تتعلق أيضا بالناس وتؤخرها وتماطل وتسيء التعامل مع الناس، فهذا أيضا قد يؤشر على كسبك وعلى المواقف الذي تأخذه، فقد يكون في شبه أو قد يرفع الأمر إلى أن يكون محرما، نسأل الله السلامة، ويكون كسبا خبيثا. هل الطواف بالبيت واجب؟ وهل هو تحية المسجد الحرام؟ نعم هو تحية المسجد الحرام، ولكنه ليس بواجب، إنما الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع، هذه الأصفة الواجبة، طواف العمرة وطواف الإفاضة لطواف الحج وطواف القدوم أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله، وطواف الوداع كذلك، والطواف المنذور من نذر إلى أن يطوف يكون واجبا بحكم النذر. هل إبليس نعوذ بالله من يظهر للناس في الرجل المصلي والمرأة المصلية، أو يظهر يمكن الشعر العيب البعيد ويخفي في قطاعين الصلاة قطاعين الصلاة يخفى في قطاعين الصلاة؟ على كل حال الشيطان مداخله كثيرة، وهو فعلا الناس تختلف في أعمالها وفي أمورها، فبعضهم قد يكون محافظا على الصلاة ويصلي ويرى في المسجد كثيرا، ولكنه سيء المعامله في تجارته، وقد يكون امنا في تجارته ولكن سيء المعامله مع اقاربه ومع ارحامه، وقد يكون حسنا ولكنه بخيلا او يتقاعس في حقوق الله من زكاه ونفقات الواجب ونحو ذلك، فتختلف الناس، وقد يكون صاحب عباده ولكنه سليط اللسان، وقد يكون صاحب غيبه ونميمه، فالشيطان له مداخل كثيره، ياتي الانسان فيما في الجانب الضعيف فيه. ولهذا يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يحافظ على أعماله الصالحة بسد طرقه ومسالكه ومنافذ الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم.